وفي القرآن تقدم معنا أن الإمام الشافعي حجة في العربية، وأنه ما لحن قط لسبب بركة نبينا عليه الصلاة والسلام عندما دهن شفتيه ولسانه وتفل في فمه ودهن شفتيه ولسانه بريقه عليه الصلاة والسلام، فما لحن قط. وأئمة العربية قرروا هذا في كتبهم وقالوا كلام الشافعي حجة في اللغة، حجة في اللغة. ينقل هذا عن إمام العربية الإمام ابن هشام عبد الملك بن هشام، توفي سنة 1218. انظروا ترجمته الطيبة في السير في الجزء العاشر صفحة 29. لما قدم الإمام الشافعي مصر قيل للإمام ابن هشام لو، وهو صاحب العربية في زمانه إمام العربية، لو لقيت الإمام الشافعي واتصلت به فكأنه استصغره دون أن يعلم حاله وخبره، فتثاقل الذهاب إليه، ثم بعد فترة ذهب إليه ورآه فقال: ما ظننت أن الله جل وعلا يخلق مثل الإمام الشافعي. قل هذا نموذج غريب، ما كنت أظن أن الله يخلق مثل هذه الشخصية المباركة، ما ظننت أن الله جل وعلا يخلق مثل الإمام الشافعي. وقال كما في توالي التأثير صفحة 96: هو حجة في اللغة ما سمعته لحن قط، ما سمعت منه لحنة قط. قال الإمام الذهبي معلقا على كلام الإمام ابن هشام: أنى يكون ذلك، أي اللحن من الإمام الشافعي، وبمثله في الفصاحة يضرب المثل، وكان الشافعي أفصح قريش في زمانه وممن يؤخذ عنه اللغة، كيف ستعثر له على لحمة وزلة رحمة الله ورضوانه عليه. وهذا إخوة الكرام شهد به كما قلت أئمة العربية، ابن هشام النحوي، الإمام ثعلب إمام العربية الذي تقدم معنا خبره أيضا، شهد بأن كلام الإمام الشافعي حجة في اللغة كما في السير في الجزء 14 صفحة 5، ونظروه في توالي التأسيس في صفحة 300. قال: إنما تؤخذ اللغة عن الإمام الشافعي لأنه من أهلها. والإمام ثعلب توفي سنة 91، وهو علامة محدث إمام النحو أبو العباس أحمد بن يحيى عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. ولما تقدم من صفات هذا الإمام المبارك قال أئمتنا فيه ما قالوه في الإمامين قبله: حبه دين، نتقرب بذلك إلى رب العالمين، حبه من السنة. قال هذا فيه سيدنا الإمام أبي حنيفة وسيدنا الإمام مالك، وهكذا في سيدنا الإمام الشافعي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. في توالي التأثير صفحة 99 عن حوثرة بن محمد، حوثرة وهو أبو الأزهر البصري الوراق، صدوق. إخوة الكرام عندنا تصحيفان وغلطان نحو هذا الاسم فانتبهوا له. أما حوثرة ضبط في توالي التأسيس جويرية ابن محمد، حوثرة ضبط جويرية، وهذا حال الطابعين والمصحفين في هذا الحين. نشر الكتاب بعض الناس ممن يجاورون التحقيق في هذه الأيام ويمسخون الكتب. حوثرة ضبطه جويرية، ولذلك كم أتعبني، نظرت في كتب التراجم من أولها لآخرها التي عندي لأرى جويرية بن محمد، لا يوجد. بعد ذلك قلت يعني لعله تصحيح الاسم، يعني خلال قراءة اهتديت إلى كتاب الانتقاء، وقد قرأت الترجمة من أولها إلى آخرها، ترجمة الإمام الشافعي. قلت عيد النظر فمر معي هذا الثناء حوثر، قلت أرجع لكتب التراجم، حوثر مترجم، وقلت سبحان ربي العظيم، حوثر بن محمد صحفها إلى جويرية، حوثر ابن محمد. التصحيف الثاني في تقريب التهذيب في الطبعة الأخيرة المحققة على تعبيره بمجلد واحد رمز له دال، أي إلى أنه من رجال أبي داود، أيضا هذا خطأ، هو من رجال الإمام ابن ماجه، ينبغي أن يكتب قال. هذا الذي في تهذيب التهذيب في الجزء الثالث صفحة 65، وفي الكاشف في الجزء الأول صفحة 97، قال إنه ثقة، وفي تقريب التهذيب في الطبعة القديمة التي هي في مجلد. إذا حوثر بن محمد قال، ما ينبغي أن يكتب بجوار اسمه ده، ليس هو من رجال سنن أبي داود عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا. وقلت في سنة 56، كان يقول هذا الإمام المبارك: تتبين السنة في الرجل بشيئين، أي مما تتبين منه، هذا تقدير الكلام، مما تتبين السنة في الرجل بشيئين. الأمر الأول قال حب الإمام أحمد، لا شك في ذلك، هو إمام أهل السنة، وحبه حب من سائر أئمتنا، لأنه هو الذي مثل طريقة أهل السنة فيه المحنة والفتنة، ولذلك كان أئمتنا يقولون المذهب لأبي حنيفة والشافعي ومالك وسفيان والظهور يا أحمد، يعني هو الذي ظهر من حصول الفتنة، لكن مذهبه ومذهب أئمتنا. تتميز السنة في الرجل بشيئين: حب الإمام أحمد. الأمر الثاني قال النظر في كتب الشافعي، قراءة كتب الشافعي، الاستفادة من كتبه عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. إخوتي الكرام، مع هذه المزايا الكتاب في سيدنا الإمام أبي عبد الله الشافعي، كما تقدم معنا في ترجمة سيدنا الإمام مالك وسيدنا أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين، لا تعدم الحسناء زامة، فشوش بعض المشوشين على هذا الإمام المبارك، سأنقل تشويشا واحدا بعد نقل كلام الذهبي لتروا أن التشويش مصدره إما من خاطئ أو مخطئ يجهل قدر الإمام الشافعي أو يحسده ويقع فيه. يقول الإمام الذهبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في السير في الجزء العاشر في ترجمة الإمام الشافعي في صفحة 8: وقد أفرد الإمام الدارقطني كتاب من له رواية عن الإمام الشافعي في جزئين عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه، وصنف الكبار في مناقب هذا الإمام قديما وحديثا، كما صنف في مناقب الأئمة الأراء، كتب لا تحصى في مناقبه، ونال بعض الناس منه غضا، أي من منزلته ورتبته، ولا يستحق ذلك، لا يستحق إلا كل ثناء ورفعة، فما زاده ذلك إلا رفعة وجلالة. يعني كحال الإمامين المتقدمين، كم طعن على سيدنا أبي حنيفة وفيه كم، وهل أثر الطعن فيه أو رفع الله قدره؟ يعني كلما يحصل الطعن فيه يزداد رفعة القدر له في هذه الحياة مع ما له من الأجر عند رب الأرض والسماوات، فما زاده ذلك إلا رفعة وجلالة. ولاح للمنصفين أن كلام أقرانه فيه بهوى، وقل من برز في الإمامة ورد على من خالفه إلا وعود. نعوذ بالله من الهوى. استمع للكلام المحكم الذي يختم به هذه التعليقة: وهذه الأوراق تضيق عن مناقب هذا السيد، وهذه الأوراق تضيق عن مناقب هذا السيد. إذا كما ختم الإمام ابن حجر ترجمة سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، قال: مناقب هذا الإمام كثيرة جدا رحمه الله ورضي عنه، وأسكنه الفردوس الأعلى. وهنا كذلك: وهذه الأوراق تضيق عن مناقب هذا السيد، لا تسع الصحف أن نسطر فيها مناقب وفضائل الإمام الشافعي، وقال في صفحة 48، قال أبو زرع: ما عند الشافعي حديث فيه غلط، ما غلط في حديث. وقال أبو داود السجستاني: ما أعلم من الشافعي حديثا خطأ. قلت: هذا من أدل شيء على أنه ثقة حجة حافظ، وهل في ذلك شيء؟ وهل في ذلك شك؟ وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. هل في حجية الإمام الشافعي وتوثيقه وإمامة شك كحال الإمامين المتقدمين؟ لا يشك في ذلك إلا صاحبها. قال: وناهيك بقول مثل هذين. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب كتابا في ثبوت الاحتجاج بالإمام الشافعي. تدرون لما ألف هذا الكتاب؟ الكتاب عندي بحدود 100 صفحة. بعض الناس قال إن الإمام البخاري ما روى للإمام الشافعي وعليه هو مجروح عندهم، كما قالوا ما روى للإمام أبي حنيفة فهو مجروح عندهم، ما خرج الحديث من طريقه. في صحيحه ما خرج حديثا من طريق الإمام الشافعي، ولا خرج حديثا من طريق الإمام أبي حنيفة. نعم، خرج من طريق الإمام مالك بكثرة رضي الله عنه وأرضاه، فوجه طعن لسيدنا أبي حنيفة وطعن للإمام الشافعي لما لم يخرج لهما البخاري. يا إخوتي الكرام، هذا في الحقيقة غلط، إجهالة، شيء مسكوت عنه. يأتي تحمل البخاري يعني ما لا علم له به عليه وعلى أئمتنا رحمة ربه. أولا، هو ما خرج كل حديث صحيح، ترك من الصحاح لحال طول السير الكثير، فلعله أحاديث صحيحة من طريق الإمام الشافعي ما خرجها الإمام البخاري، رواه من طريق آخر. إذا ليس كل حديث سيورده، ولو كان قصده الجمع والاستيعاب لسائر الأحاديث الصحاح ينبغي أن يخرج أحاديث الإمام الشافعي التي رويت من جهته. الأمر الثاني، هو إذا عنده سند بعلو لما ينقل بعد ذلك بواسطة عن الإمام الشافعي، يروي بعد ذلك عن أقرانه الكبار الذين ينقلون عن الشيوخ مباشرة، لما ينقل حديث عن شيخه عن الشافعي ويمشي بعد ذلك إلى الإمام مالك؟ هو يأتي مباشرة بشيخه إلى الإمام مالك، وليس كذلك. والحديث هنا يصبح له صفة العلو، لأنه سقط منه راو عندما أخذه من أقران الإمام الشافعي. وتقدم معنا الإمام الشافعي ما عاش طويلا عليه رحمة الله ورضوانه، يعني مدة حياته 54 سنة، فالذي عاش من أقرانه 90 سنة أدركه البخاري وروى عنه. فالأحاديث التي رواها الإمام الشافعي عن سفيان بن عيينة مثلا، رواها ذاك عن سفيان بن عيينة، لما سيأخذها عن الشافعي عن سفيان بن عيينة؟ يأخذها من الراوي عن سفيان بن عيينة، عن الإمام مالك عليه الجميع رحمة الله ورضوانه. فإذا هنا له عذر في عدم ذكر الإمام الشافعي في الرواية، لأن أقرانه من شيوخ البخاري، فهو مباشرة يروي عنهم عن شيوخ الشافعي، ولا داعي أن يروي بواسطة الشافعي يقول الإسناد. أمر تأتون تحملون البخاري أنه محتج بالإمام الشافعي. فالإمام الخطيب البغدادي ألف كتابا مستقلا الاحتجاج بالإمام الشافعي، أنه ثقة محتج به في دواوين الإسلام، ثم علل عدمه رواية البخاري له بالأمرين اللذين ذكرتهما لكم. يقول الذهبي: وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب كتابا في ثبوت الاحتجاج بالإمام الشافعي، وما تكلم فيه إلا حاسد أو جاهلا بحاله، كما تقدم معنا كلام الإمام الخريبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، قال: ما يتكلم أحد في أبي حنيفة إلا بجهل أو حسد، بجهل أو هوى. وتقدم معنا كلام الإمام عبد العزيز بن أبي رواد أيضا، أن حب أبي حنيفة من السنة ولا يقع فيه إلا أهل البدعة. وهنا: فكان ذلك الكلام الباطل منهم موجبا لارتفاع شأنه وعلو قدره، وتلك سنة الله في عباده. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال في الصفحة 58: سئل الإمام أحمد رحمة الله ورضوانه عليه أجمعين عن الإمام الشافعي فقال: لقد من الله علينا به، لقد كنا تعلمنا كلام القوم وكتبنا كتبهم حتى قدم علينا، فلما سمعنا كلامه علمنا أنه أعلم من غيره، وقد جالسناه الأيام والليالي فما رأينا منه إلا كل خير. فقيل له: أبا عبد الله، كان يحيى وأبو عبيد لا يرضيانه، يشير إلى التشيع وأنهما نسباه إلى ذلك. فقال الإمام أحمد بن محمد: ما ندري ما يقولان، هذا لو ثبت عنهم ما ندري ما يقولان، والله ما رأينا منه إلا خيرا. ثم قال الإمام أحمد لمن حوله: اعلموا رحمكم الله أن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله شيئا من العلم وحرمه قرنائه وأشكاله حسدوه فرموه بما ليس فيه، وبئست الخصلة في أهل العلم. هذا كلام الإمام أحمد عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. قلت: القائل هو الذهبي، من زعم أن الشافعي يتشيع فهو مفتر لا يدري ما يقول. قد قال الزبير بن عبد الواحد الاسترابادي أخبرنا، قال: أخبرنا حمزة بن علي الجوهري قال: حدثنا الربيع بن سليمان، وهو تلميذ وصاحب الإمام الشافعي رضوان الله عليه أجمعين، قال: حججنا مع الإمام الشافعي فما ارتقى شرفا ولا هبط واديا إلا وهو يبكي وينشد: يا راكب القصد المحصب من منى، واهتف بقاعد خيثنا والماهب، إن كان قاعدا ومن كان ماهبا واقفا، سحرا إذا فاض الحديد إلى منى، فيضا كملتقى من فرات الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد على نبينا وآل وصحبه صلوات الله وسلامه، فليشهد الثقلان أني راكب، إن كان رفضا حب آل محمد عليه الصلاة والسلام فليشهد الثقلان أني راكب، وهكذا إن كان نفضا حب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فليشهد الثقلان أني ناصب. إذا كان حب الصحابة يسميه الشيعة نصبا ومن النواصب، لا يختفي الكرام، حبهم سنة. وإذا كان حب آل البيت يعتبره الناس رفضا فأنا رافضي ناصبي. لكن ليس بالمعنى عند الرافضة وليس بالمعنى عند النواصب. إخوة الكرام، النواصب هم يعادون آل البيت يلزمون حب الصحابة، والروافض يدعون حب آل البيت ويعادون الصحابة. وطريقة أهل السنة بين النفض والرفض، نحب الجميع رضي الله عنهم وأرضاهم ونتولى الجميع، فإذا كان من أحب الصحابة ناصبية فنحن نواصب، إذا كان من أحب آل البيت رافضية فنحن روافض. قلت: القائل الذهبي لو كان شيعيا وحاشاه من ذلك لما قال الخلفاء الراشدون خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز، بدأ بالصديق رضي الله عنه وعنه، لو عنده شيء من التشيع رائحة التشيع لما بدأ بسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وعنه. إذن هذا اتهام البعض، لا تعلم كما قلت الحسناء أؤذان. انظروا لهذا الكذوب والجحود من قبل بعض المعاصرين لهذا الإمام الطيب المبارك الكريم. يقول الإمام الزعفراني وهو الحسن بن محمد أبو علي البغدادي صاحب الإمام الشافعي ثقة، حديثه في الكتب الستة إلا في صحيح مسلم، انظروا ترجمته الطيبة في طبقات السادة الشافعية للإمام السبكي في الجزء الثاني صفحة 260 و200، قال: ليس في أصحاب الكتب الستة من لم يروي عنه إلا الإمام مسلم. والأمر كذلك إخوة الكرام، لكن في السير في الجزء الثاني عشر صفحة 260 و200 رمز له أنه لم يروي له الإمام مسلم وابن ماجه. هذا خطأ، الإمام ابن ماجه روى للإمام الزعفراني، لكن الذي لم يروي له من الكتب الستة فقط مسلم. ولذلك يقول في السلك في الطبقات: ليس في أصحاب الكتب الستة من لم يروي عنه إلا الإمام مسلم عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. يقول الذهبي في ترجمة الإمام الزعفراني: وحياته امتدت عاش قرابة 90 سنة وهو من أصحاب الإمام الشافعي، لكن عاش بعده هذه الفترة الطويلة التي تزيد على 50 سنة، مع أنه شاركه في يعني قرابة 40 سنة من حياته عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. قال: هو الإمام العلامة شيخ الفقهاء والمحدثين. يقول الإمام الزعفراني: لما جاء الإمام الشافعي إلى بغداد وقال: أحضروا من يقرأ لكم، قال: ما تجرأ أحد أن يقرأ على الإمام الشافعي غيري. لفصاحة الإمام الزعفراني وبلغته وحسن كلامه رضي الله عنه وأرضاه. لا إله إلا الله، استمع للكنود الذي سيرويه لنا الإمام الزعفراني. قال الإمام الزعفراني تلميذ وصاحب الإمام الشافعي عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه: حج بشر بن غياث، وهو بشر بن غياث المريسي الضال الزائر، الذي يقال له بشر الشر، كما يقال لسيدنا بشر الحافظ بشر الخير. وقلت يقال للإمام أحمد أحمد السنة، ولأحمد بن أبي دؤاد أحمد البدعة أحمد الضلالة. حج بشر بن غياث المريسي، لا إله إلا الله. فلما رجع قال لأصحابه في بغداد: ما رأيت مثل الإمام الشافعي سائلا ولا مجيب. إن سأل ليل أفضح منه أبلغ، وإذا سئل يجيب بمنتهى الإحسان والإتقان. ما رأيت مثل الإمام الشافعي سائلا ولا مجيب. هذا الثناء في محله. فلما هاجر الإمام الشافعي، سيأتينا في أخباره، جاء بغداد 3 مرات. فلما جاء إلى بغداد عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا، قيل لبشر بن غياث: جاء من أثنيت عليه وتقول ما رأيت مثله سائلا ولا مجيبا؟ قال: لا يغرنكم حاله، إنه قد تغير عما أعهده. هذا تدنس وتغير، كنت أعلم منه شيئا فصار فيه شيء آخر. وهذه النغمة التي نسمعها في هذه الأيام هي النغمة القديمة، هي تغير، جاء إلى مكان كذا تغير، ذهب إلى مكان كذا تغير. وهكذا الإمام الشافعي في مكة له حالة يثني يعني هذا عليه بها، ويقول ما رأيت مثله، ونتمنى لو جاء إلينا. فلما جاءهم عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هذا حال الحاسدين، حال أهل الثنائين المجرمين. فقيل: جاء الإمام الشافعي اتصل به، قال: لا يغرنكم حال، تغير عما كنت يعني أعرفه فيه وأعهده عليه. قال الإمام الزعفراني: إنه عن بشر بن غياث المريسي في موقفه نحو الإمام الشافعي كاليهود في موقفه نحو نبينا المحمود على نبينا وآله وصحبه صلوات الله عليه وسلم، نحو النبي عليه الصلاة والسلام ونحو عبد الله بن سلام. في أول الأمر كانوا يستفتحون بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كانوا يثنون على عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وهو خيرهم وابن خيرهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فلما علموا بإمامه قالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. وهكذا بشر بن غياث المريسي. إخوتي الكرام، بشر بن غياث تقدم معنا خبره، انظروا ترجمته المظلمة في السير في الجزء العاشر صفحة 99 و100. قال الذهبي: نظر في كلامي فغلب عليه وانسلخ من الورع والتقوى. وتقدم معنا أنه صاحب خطب وليس بصاحب حجج، صاحب خطب وكلام يخدع به الإنسان وليس بصاحب حجج وبينة. وأما بهت اليهود لسيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، فالحديث تقدم معنا ضمن مواعظ التفسير واستمعوا إليه باختصار. رواه الإمام أحمد في المسند والبخاري في صحيحه، ورواه النسائي في السنن الكبرى، وعبد بن حميد في مسنده، وأبو يعلى في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في السنن الكبرى وفي دلائل النبوة. وانظروا الحديث في جامع الأصول في الجزء 11 صفحة 83 و300 من رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أن نبينا صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، جاء عبد الله بن سلام ليسأل نبينا عليه الصلاة والسلام وليمتحنه وليتحقق من نبوته، فسأله عن أمور ثلاث مر الكلام عليها، أولها عن أول إشراق الساعة، وعن أول طعام أهل الجنة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: أول إشراق الساعة نار من المشرق تحشر الناس إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الولد. فتقدم معنا تفصيل ما يتعلق بهذا والجمع بين روايات الحديث. إن سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الشبه إلى الأب إلى الزوج، وأذكر بإذن الله جل وعلا نزع إلى أبيه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الشبه إليها. تقدم معنا إخوة الكرام رواية حديث في هذا الموضوع، وقلت عندنا أمران: عندنا سبق وغلبة، سبق وزيادة. فالسبق قلت يتعلق به التذكير والتأنيث بإذن الله جل وعلا، وأما الغلبة والزيادة يتعلق بها الشبه في خلقة البدن، والله على كل شيء قدير. ثم قال عبد الله بن سلام لنبينا عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، على نبينا وعلى صحبه صلوات الله وسلامه. ثم قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن اليهود قوم بهد يكذبون الإنسان بوجهه ولا يستحون من أحد، وإذا علموا بإسلامي بهتوني، فأريد أن تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن سلام داخل الحجرة، فقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ فقالوا: يا أبا القاسم، هو أعلمنا وابن أعلمنا وخيرنا وابن خيرنا. قال: ما تقولون إن أسلم؟ قالوا: نعيده بالله من ذلك. وتقدم معنا لو أسلم 10 من اليهود لأسلم اليهود أجمعون. فخرج عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بشر به موسى في التوراة وعيسى في الإنجيل على نبينا عليه صلوات الله وسلامه. قال: يا أبا القاسم، هذا شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه: هذا الذي كنت اخاف يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. وانظر ايضا لهذا الضال الزائر بشر بن غياث المريسي، انت تاتي وتبشر به قبل قدومه، تقول: اجتمعت بشخصيه فذه عجيبه لها سأل، ما رايت مثله سؤالا ولا جوابا. ثم لما جاء تقول: لا يغرنكم حاله، إنه تغير عما كنت أعهده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا حال أهل الجحود والكنود. لا تعدم كما قلت الحسناء جامة، وما سلم أحد من كلام البشر، بدءا من العزيز المقتدر سبحانه وتعالى، وانتهاء بأصغر شخصية في هذه الحياة. وفي أخبار الكتب السابقة قال نبي الله داود على نبينا عليه صلوات الله وسلامه: رب كف ألسن الناس عني. قال: هذا شيء ما ارتضيته لنفسي، ربنا مع الإنس والجن سبحانه وتعالى في نبأ عظيم، يخلق ويعبد غيره، يرزق ويشكر غيره، وليس أحد أكبر على أذن سمعه من الله جل وعلا يجعلون له ندا، وهو يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم سبحانه وتعالى. إخوة الكرام، هذا فيما يتعلق بثناء أئمتنا عليه. وأما الأمر الثالث وهو في فقهه رضي الله عنه وأرضاه، كان في نية أن ننتهي من هذا الأمر الثالث في هذه الموعظة، وقدر الله وما شاء فعل، نتدارس ما يتعلق بفقهه وبعبادته وصلته بربه في الموعظة الآتية بعون الله وتوفيقه. وستسمعون يعني من أخباره الفقهية عجب. وأما طريقته في الفقه فلن أذكر شيئا في طريقته، فطريقته هي طريقة سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه أجمعين، وهي طريقة الإمام مالك مع زيادة في طريقة الإمام مالك بأمر تدارسناه وهو في عمل أهل المدينة على منورها صلوات الله وسلامه. وأما هنا لا يوجد هذا، وعليه طريقته الأصول التي يستدل بها عنده، هي الأصول عند الإمام أبي حنيفة وهي الأصول عند الإمام أحمد رضوان الله عليه أجمعين. لكن نظراته السديدة في الفقه وموقفه حتى مع شيوخ بدءا من سفيان بن عيينة وغيره، وأنه عندما قال الإمام سفيان بن عيينة ما قال، قال له الشافعي وهو في مجلسه: يا أبا محمد، لا يحق لك أن تتكلم في هذا، هذا لأهل النظر، قلت الحديث، أنت محدث وأنت صيدلي، وأما الاستنباط هذا دعه للأطباء. قالوا: فما زال شيخه سفيان بن عيينة معظما له ومكرما فكر هذه المعركة. قال: هذا دعه لأهل النظر، لا تتكلم فيه، لا تتكلم فيه. ولذلك كان إذا سئل كما سيأتينا سفيان بن عيينة والشافعي في مجلسه لا يحرك شفتيه بجواب، يلتان أبا عبد الله ويستنكر ويجيب، ثم يقول: هذا ظننا فيه، لا يأتينا منك إلا كل خير وكل ما نحب. وإذا أورد الحديث وأشكل عليه فهمه سيأتينا، يقول: ما تقول في معنى أبا عبد الله؟ فيذكر من المعنى ما لا يخطر على بال محدث كما تترون، فيقول: هذا الظن بك أبا عبد الله. وإذا لم يكن الشافعي موجودا ينتقل بعد تلك الموعظة، قال: لا تتكلم، هذا لأهل النظر، دع الكلام في الفقه، تسأل الأثار ولا تتكلم. كان كما سيأتينا إذا لم يجد الإمام الشافعي وسئل قل: هل أحد من أصحاب أبي حنيفة؟ السؤال موجه لأبي محمد سفيان بن عيينة، أحد من أصحاب أبي حنيفة الشافعي ليس في المسجد. ننتقل الآن إلى الفقهاء العظام، إذا الشافعي موجود انتهى، هذا الآن صاحبنا معنا، وإلا ننتقل أحد من أصحاب أبي حنيفة، فيقول كما سأتينا بشر بن الوليد، وهو أكبر تلاميذ سيدنا أبي يوسف، تخرج به وصار أيضا قاضيا في بلاد بغداد عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه، فيجيب فيقول سفيان بن عيينة: التسليم للفقهاء سلامة. وهذا مروي في ترجمته للأسانيد الثابتة كما ستسمعون بعون الله وتوفيقه: هل أحد من أصحاب أبي حنيفة؟ فإذا أجاب بشر بن الوليد الكندي الفقيه يقول: التسليم للفقهاء سلامة. نحن هذا المعنى ما خطر على بالنا، ثم هذا في مجلسنا ويجيب عليهم جميعا رحمة ربنا. كما قلت لن أذكر طريقته في الفقه، إنما سأذكر أقواله السديدة في الفقه والمعالم التي ينبغي أن يستضيء بها طالب العلم في تفقهه، لنرى نظر هذا الإمام وبعد رأيه، وكيف يغوص على المعاني ليستنبط منها الأحكام الشرعية. وتدارس كما قلت هذا في الموعظة الآتية بعون الله وتوفيقه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن الى من احسن الينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لجيرانه من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.